بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ظهر من جميع ما تقدم في كلمات جمع من الأصحاب التي نقلها المصنف أن التصرف لا موضوعية له من حيث مسقطيته للرد، وإنما هو التزام بالعقد ورضا به فعلا، أي أنه التزام بالفعل، التزام فعلي. فكل تصرف يدل على ذلك، على الرضا والالتزام بالعقد، فهو مسقط. ومقتضى ما ذكروه أنه لو حصل التصرف قبل العلم بالعيب فلا مسقطية، وذلك لأنه لا يدل على الرضا والالتزام بالعقد. وهذا نقض على كلماتهم أو على رأيهم، حيث إنهم لم يفرقوا في مسقطية التصرف بين وقوعه قبل العلم أو بعد العلم بالعيب. وبعد أن نقل المصنف هذه الكلمات ونقض عليهم بهذا النقض، تعرض إلى بيان مسلكه ورأيه في المسألة، فذكر قدس سره أنه تارة نفترض التصرف بعد العلم بالعيب وتارة قبل العلم بالعيب، فهنا صورتان. أما في الصورة الأولى، إذا كان التصرف بعد أن علم بالعيب فإنه مسقط للرد، إذا فرض أنه هذا التصرف دالا ولو من باب الدلالة النوعية على الرضا. أما مطلق التصرفات فليست هي مسقطة للخيار، مسقطة للرد، وإنما يقيد التصرف المسقط بدلالته نوعا على الرضا بالعقد. والوجه في ذلك أمران. لماذا تقيدون المسقطية بعد العلم؟ لماذا تقيدون المسقطية للتصرف بعد العلم بالدلالة النوعية على الرضا، ولا تقبلون أن مطلق التصرف مسقط؟ وذلك لوجهين. عليكم السلام. الوجه الأول أن نفس التصرف إذا فرض عليكم السلام أنه دال على الرضا فهو عبارة عن التزام بالعقل، غايته التزام فعلي، والالتزام بالعقد الفعلي كالالتزام القولي مسقط للرد. فمتى ما التزم الشخص بالعقد ورضي بالعقد والإمساك وعدم الرد، سواء أبرز ذلك عن طريق لفظي أو أبرز ذلك عن طريق فعلي، فكما أن اللفظ له كاشفية ودلالة نوعية على الرضا بالعقد، فكذلك التصرف إذا فرض أن التصرف الخاص، ما هي تصرف؟ التصرف الخاص له دلالة نوعية على الرضا، فحينئذ يكون هذا التزاما بالعقل فعلا. فمتى ما صدر تصرف له كاشفية ودلالية وأمارية نوعية على الرضا بالعقل صار التزاما فعليا، والالتزام الفعلي مسقط للرد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ورد في روايات خيار الحيوان كصحيحة علي بن رئاب، حيث عللت الرواية السقوط وعدم إمكان الرد في موارد إحداث الحدث بكونه رضا بالبيع. وهذه الرواية وإن كان موردها خيار الحيوان إلا أنه لمكان التعليل يمكن تعميم المسألة، يمكن تعميم النكتة والعلة لغير باب خيار الحيوان، فيكون المدار في المسقطية على الرضا بالبيع، فمتى ما رضي بالبيع فإنه ليس له أن يرد. ولهذا تعدى الأصحاب من مورد خيار الحيوان إلى خيار المجلس وإلى خيار الشرط، وحكموا بسقوط الخيار بالتصرف. لكن أي تصرف؟ التصرف الدال نوعا على الرضا. إذن النتيجة أنه إذا حصل التصرف بعد العلم بالعين، فتارة التصرف لا يدل نوعا على الرضا بالعقد، ناولني الثوب أو فلن لبس الثوب، هذا المقدار لا يدل. أما لو صدر منه تصرف كما لو باع الدار تصرف اعتباري، كما لو غيرها، هذه التصرفات المغيرة للعين مثلا، التصرفات الاعتبارية على العين دالة نوعا على الرضا، فهذه مسقطة للخيار. وإنما لم يتمسك المصنف في هذا المورد بصحب معتبرة زرارة وبمرسلة جميل، لأن موردهما ما هو قبل العلم بالعين لا بعد العلم بالعين، وكلامنا الآن في الحالة الأولى بعد العلم بالعين. هذه هي الصورة الأولى. الصورة
أولوية.
كيف أولوية؟
إذا كان يسقط يعني قبل العلم بالعين فكيف بعد العلم؟
أي سيأتي أنه ما يسقط قبل العلم بالعين، لا ما الشيخ يستشكل. الصورة الثانية وهو مورد قبل العلم بالعين عليه السلام. فهنا الشيخ الأعظم يقول إذا حصل التصرف قبل العلم بالعين فإن المدار في المسقطية على أن هذا التصرف هل هو مغير للعين أو ليس مغيرا للعين. فمتى ما فرض أنه حصل تغير في العين بحيث لا يقال أن العين قائمة بعينها، سواء تصرف بالزيادة، تصرف بالنقيصة، تغيير الهيئة، على أي حال متى ما صدق عرفا أن العين غير قائمة بعينها، هنا هذا هو الموجب للمسقطية وليس المدار على غير ذلك. وحينئذ والوجه فيما ذكرناه ومرسلة جميل المتقدمة، ولقد بحثنا هذا المطلب قبل درسين عندما عرضنا معتبرة بلي زرارة ومرسلة جميل، قلنا أنه إما أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق أو من وجه، والقدر المتيقن من المسقطية من الأدلة لأنه متعارض على نحو العموم والخصوص من وجه هو موارد حصول التغير بفعل المشتري، متى ما حصل التغير بفعل المشتري فإن هذا يوجب سقوط الخيار. ومقتضى ما ذكرناه بأنه المدار على التغير، نعم قلنا وقع نزاع بينهم، هل أن التصرف الاعتباري تغير في العين أو ليس تغيرا في العين؟ هل يصدق على العين بعد إجراء فلئ المعاملة عليها ببيع أو هبة أو إجارة أن العين قائمة بعينها أو لا؟ ذهب الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك كثير من الفقهاء بأنه لا يصدق أن العين قائمة بعينها إذا حصل التصرف الاعتباري على العين، كما لو فرضنا أنه باع العين فإنه إذا باع العين هذا بمثابة التلف الحكمي بنظر العقلاء، والتلف الحكمي كالتلف الخارجي، لا يقال العين قائمة بعينها، كانت العين غير فلغير مملوكة لفلان وكانت ملكا لي، الآن تغير الطرف الإضافة حتى أني لو تملكتها بعقد جديد صار ملكية جديدة، فهذه العين تلفت خلاص لأنها انتقلت إلى شخص آخر، فلو أردت أن أفسخ العين ليست بيدي أصلا، العين بيد مشتري، ولو تملكتها لو كان البيع لازم تملكتها بعقد جديد. كذلك لو آجر الدار فإن الدار كانت بل غير مسلوبة المنفعة، الآن مسلوبة المنفعة، وهذا تغير في العين، أحدث في العين حدثا، لو وهبها لو باعها لو أجرها يقال أحدث في العين حدثا. إذن النتيجة أنه متى ما صادف عنوان إحداث الحدث، وقد نختلف سعة وضيقا في ذلك لكن المقدار على الكبرى، متى ما صدق إحداث الحدث أو أن العين غير قائمة بعين، المصنف يقول لا ترجع إلى هذه كما تقدم سابقا، أو أن العين غير قائمة بعينها فإنه تكون هذا يكون ذلك موجبا للسقوط. وقد وافقنا على ذلك المحقق في الشرائع وكذلك الإسكافي، وينقل عبارة المحقق وينقل عبارة الإسكافي. وأما ما عدا هذه التصرفات غير المغيرة للعين كحلب الدابة وركوبها ولمسها فلا دليل على السقوط، واضح؟ فلا دليل على السقوط. نقرأ هذا المقدار بعدين إن شاء الله. قال: والذي ينبغي أن يقال وإن كان ظاهر المشهور خلافه، أن هنا حالتان، الحالة الأولى إن التصرف بعد العلم مسقط للرد متى؟ إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معنى، فإن دلالة اللفظ على معنى منهم أمارية نوعية أمارية عرفية لا مطلق التصرف. والدليل على الإسقاط ما هو بعد العلم؟ والروايات ما تنفعنا لأن الروايات واردة قبل العلم، بعد العلم ما هو دليل؟ قال دليلين. والدليل على إسقاطه مضافا، هذا الدليل الأول، إلى أنه التزام فعلي، والالتزام الفعلي بالعقل التزام القولي، فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه بالله، فما دل على أن الالتزام القولي مسقط هذا لوحده بنفسه يدل على أن الالتزام الفعلي مسقط، لأن الفعل والقول ليس إلا هو طريق. ما تقدم والدليل على إسقاطه مضاً كذا ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل، نتمسك بعموم العلات، من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع، ولذا تعدينا إلى خيار المجلس والشرط وحكمنا بسقوطهما بالتصرف، فكذلك خيار العيب. وأما التصرف الحالة الثانية قبل العلم بالعيب، فالمدار على تغيير العين، لا يصدق أن العين قائمة بعين بعينها، فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغيير هيئة القماش، خاطه غير هيئته، كان قماشا خاما صار شنو؟ صار قميصا فتغيرت الهيئة، أخذ خشبا فصار سريرا تغيرت الهيئة، أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز، وقع نزاع في النقل الجائز، إذا نقل العين بنقل جائز كالبيع الخياري كالهبة لغير ذي الرحم، وكان يمكنه إرجاع العين. الشيخ الأعظم يقول المدار أمكن الإرجاع ولا يمكن الإرجاع، ليس المنط إمكان الإرجاع وعدم إمكان الإرجاع في النصوص، المدار أننا نرى أن التصرفات الاعتبارية حدث في العين، تغيير في العين، حيث إن العين كانت مثلا لفلان صارت له هذا المقدار بنظر العرف تغيير، ولهذا يلحقون بل العقود الناقلة بموارد التلف الحكمي، وليس المدار على إمكان الرجوع وعدم إمكان الرجوع، لأن هذا ليس هو المناط في الروايات. بالتفتين المناط، هل العين قائمة بعينها؟ العرف يقول العين قائمة بعينها، ما تصرف فيها تصرفا اعتباريا ناقلا أو تصرفا خارجيا يوجب تغير العين. نعم،
يعني الذي لا يرضى بهذه الامور ان تكون،
بل الذي لا يرضى يقول قائمه بعينها، يعني هي خارجا هي قائمه لا مقائمه، ما لنا علاقه بالتصرفات الاعتباريه حتى لو انتقلت. وبالجمله صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه فهو مسقط ايضا، مسقط ايضا بالاضافه الى وين؟ الى ما تقدم، فبلا اشكال لو صدر منه تصرف يدل على الالتزام بالعقد هذا منتهي منه، لأنه عموم العلة تأتي ويأتي ما دل على الالتزام، لكن نبقى نوسع حتى للتصرفات التي لا دلالة نوعا فيها على الرضا أو ما قبلنا بعموم التعليل، نتمسك بمرسلات. جميل، إذا نحن هنا مستفتين، نحن هنا في القسم الثاني نوسع، لأن يعني الدليل الذي ذكره في الأول يأتي هنا بلا إشكال، عموم العلة تأتي، مسألة الالتزام غاية أن نوسع الدائرة، حتى لو فرضنا أن هذا التصرف لا يدل على الرضا متى ما كان مغير للعين فإنه مسقط للخيار. واضح الفكرة إن شاء الله. قال مسقط أيضا بالإضافة إلى ما تقدم من التصرفات الدالة على الرضا لمرسلة عام جميل المتقدمة.
تقدم كل حيوان أن هذا أيضا يعتمدون على دلالات على الرضا.
يا مو.
يعني لا يعول إدارة كذا أنه هو لن يبقى العين عنده.
هو بس هنا في مقامنا ما ليس المدار على الدلالة على الرضا. هذه الدلالة على الرضا إذا حصل بها ونعمت أنه التزام فعلي بعد. لكن لو ما كان دال على الرضا، يقول حتى لو ما كان دال على الرضا، متى ما كان مغير للعين خلاص فإنه موجبان إسقاط الخيار. ويلحق بذلك موارد تعذر الرد بموت، أي مورد تعذر فيه الرد فحينئذ خب عوض، إذا تعذر الرد خب لا يمكن الرد بعد ماكو مشكلة، أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك. هذه الموارد لا يوجد نقل للعين، كان نقل، أما هنا لا يوجد نقل، إما نقل منفعة كالإجارة، وإما أن العين غير قابلة للرد أصلا، كما لو اعتقها، كما لو فرضنا أن العين هم ماتت، العبد مات عشان ترد خلاص، أو الحيوان مات، وهل أحد وافق على ذلك يا شيخنا؟
يقول بلي أنا عندي قلة عبارة، وإن كان خلاف المشروع الذي ذكرنا التفصيل الذي ذكرنا ما هو ظاهر عبارات الأعلام الذي نقلناهم بالأمس صفحتين، ما أحد ذكر هذا الطرف تفصيل. يقول نعم وافقنا في ذلك بعض كالمحقق والإسكافي، وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على لذلك المغير للعين، التصرفات المغيرة للعين، بحيث لا يصدق أن العين قائمة، حيث قال في أول المسألة ويسقط الرد بإحداثه أو بإحداثه فيه حدثا أو بإحداث فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب، فذكر مثالين يوجب شنو ما يتصرف الأحداث والتصرفات التي توجب تغير العين أو توجب منع الرد كالعتق وقطع الثوب، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. هذه من الجهة نحن ما وافقنا، لكن من جهة نحن كلام الآن نحن شاهد قبله، بحثنا في قبله لا في بعده، في قبله وافقنا أنه ذكر أمثلة وظاهر أنه ببركة التمثيل الذي ذكره أن المدار على التصرفات المغيرة للعين أو المانعة من الرد، واستفدنا هذا بقرينة التمثيل. وفي مسألة رد تعرض إلى ذلك أيضا في وفي مسألة رد المملوك في أحداث السنة، يعني لو ظهر عيب في أثناء السنة التي قد تخفى في الصيف فتظهر في الشتاء، هذه أحداث بعض الأمراض التي تحصل مثلا إنما تخرج في أوقات خاصة، فلو حصل أو ظهر استفرض عيب في أثناء السنة قال هل له أن يرد العاب؟ قال فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأشعر لا يسقط، يعني سقط الرد انتهى. وهو الظاهر أيضا من المحكي عن الإسكافي حيث قال فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوقت، فإن هذا الوقت محل التأمل كما سيأتي، إلا إذا فرض أنها بكر، إذا فرض أنها بك فوطأها لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه، أما لو كانت ثيب فمجرد الوقت كما ذكرنا بالأمس ليس من التصرفات المغيرة للعين بحيث لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه، وما تغيرت ثيب هي واضح، فهذا التمثيل محل التأمل إلا إذا فرض أنها بكر. نعم هنا تعبد سيأتي، عندنا روايات تعبدية، أما أنه أحدث فيه ما لا يمكن ردها هذا مو صحيح، جعلها مثالا إلى هذه الكبرى غير صحيح. والقطع للثوب أو تعذر الرد بموت أو نحوه كان له فضل ما بين الصحة والعيب، خاصة بشنو بالأرش ولم ولي وتخصيصه كان له فضل، يعني ليس له الرد، فمحل الشاهد أنه اختصر على الأرش وأنه ليس له الرد. وهذا هو الذي ينبغي الذي ذكرنا أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم، وأن ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئن به النفس. هذا ما ذكره في المقتضي، ثم تعرض بعد ذلك إلى ما يمكن أن يكون مانعا عما ذكرنا وموسعا لمسقطية التصرف، حيث انتهينا إلى حد من إلى الآن أن مسقطية التصرف قبل العلم منوطة بعدم صدق أن العين قائمة بعينها، وأن مطلق التصرف ليس بمسقط، ما يمكن أن يقف أمام هذا أمور ثلاثة. هل تنهض لتق، هل تنهض لرفع اليد عما ذكرنا أو لا؟ نذكر هذه الأمور. الأمر الأول صحيحة زرارة المتقدمة حيث جعلت المدار على إحداث الحدث، فبضميمة ما تقدم في أخبار خيار الحيوان في تفسير الحدث بمطلق التصرف كالنظر واللمس كما ذكرنا بالأمس، نستظهر أن موضوع المسقطية الحدث بالمعنى الشرعي لا الحدث بالمعنى العرفي، والحدث بالمعنى الشرعي معنى واسع يشمل مثل النظر واللمس الذي هو ليس تصرفا مغيرا للعين، ومقتضى هذا التوسع أن مطلق التصرفات موجبة لسقوط الخيار أو التصرفات التي لا تصح إلا من الماء من المالك على ما تقدم سابقا، بالنتيجة على أوسع من كونه تصرفا مغيرا للعين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ورد عندنا، أنا خليت ثلاث وجوه وجهين كافي، يعني أنا خليت عند الثلاثة لا هي اثنين. بل الدليل الثاني ما ورد في النصوص والإجماعات على أنه متى ما وطأ الجارية قبل العلم فإنه يسقط الرهن، وهذه الطائفة من الروايات تدل على أن التصرف وإن لم يكن مغيرا للعين فإن الوقت لا يغير العين، خصوصا إذا كانت الأمة شنو ثيب، فإن الروايات مطلقة في هذه الجهة، متى ما وطأ الجارية فإن الوطأ ليس مغيرا للعين، ومع ذلك الروايات حكمت بالسقوط مع أن الوطأ ليس تغيرا للعين، بل لا يدل على الرضا أيضا، لا يدل على الرضا بالمعاملة، وأخذته من باب الرضا والالتزام الفعلي، مجرد الوطأ يدل على الرضا بالمعاملة قبل العلم، لأن نتكلم قبل العلم بالعين. وذكر شيخ صالح الإجماع. ثالثا من يخليها والهوار الإجماع، فإنه مقتضى إطلاق معاقل الإجماعات التي ذكرناها بالأمس في عبارات كثيرة كالتذكرة والسرائر والغنية، أنه التصرف مسقط للخيار ولو من حيث دلالته على الرضا النوع النوعي، فهذا لا يدور مدار شنو شيخنا، يدور مدار التغير وعدم التغير. فهل هذه الوجوه تصلح لرفع اليد عما ذكرنا أو لا؟ الشيخ الأعظم يقول أن ما ذكر، تقدمت مناقشاته، ما ذكر في هذه الوجوه لا يصلح لرفع اليد عما صدرنا من مرسلة جميل، وذلك لما تقدم من مناقشة ذلك، وأن أخبار الرد التي تمسكنا بإطلاقها التي لم تخصص بما ذكر مقتضى إطلاق أخبار الرد أنه متى ما اشترى عينا ورأى أنها معيبة فله الرد، غاية ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق بمرسلة جميل، وهو إذا كان التصرف قبل العلم مغيرا للعين أما ما على ذلك فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق أخبار الرد. إذ الوجه الأول أردت أن أناقشه الحدث قلنا أنه بالأمس أنه لا يوجد معنى شرعي للحلال أينما وجد، وإنما صحيحت علي بن رئاب ناظرة لتفسير الحدث في وجهنا في روايات خيار الحي حيوان إذا كممنا. وأما الوجه الثاني فهو دليل تعبدي في الواقع، هذا دليل تعبدي في هذا المورد في الجارية ورد ولا وجب للتعدي عن غيره. وأما معاقد الإجماعات فقد عرفت النظر فيها، فإنها إجماعات أولا فيها معارضات، ثانيا معللة، والإجماع المعلل ليس إجماعا تعبديا. فكل هذه الوجوه لا تنهض لتقييد إطلاقات أخبار الرد، خصوصا تلك الأخبار الأبي عن التصرف التي ذكروا أمس، مثل ماذا أبي عن التصرف كأحداث المملوك. تقول متى ما رأى عيبا في المملوك في السنة يرده مع أنه قطعا يتصرف فيه. وما ورد أيضا من اشترى جارية فرآها لا تحيض قال يردها، له أن يردها ما لم تحمل كما في الرواية، فإنه هذا لا يمكن تقييدها بما لو لم يحصل التصرف، فإن هذا مستهجن. شرط تذكروا ما ذكرنا كله بالآن شو داعي يكرر المطالب مرة ثانية. قال فلا دليل على السقوط به لما ذلك حلب الدابة وركوبها وشبه ذلك، بحيث تطمئن به النفس. أقصى ما يوجد أمور ثلاثة كلها لا تصلح لرفع اليد عما ذكرنا. أولا صحيحة زرار المتقدمة بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان، ما الحدث من التمثيل للحدث بالنظر واللمس، فمقتضى هذا الدليل أن الحدث معنى واسع. وثانيا قيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم، ووطء الجارية ليس مغيرا للعين ولا هو التزام بالعقل، فهذا يعني أنه المسقطية أوسع مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين. وثالثا وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر حيث ما قيدوه بالتصرفات المغيرة للعين كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها. وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد، أخبار الرد التي تقول فلأنه متى ما ظهر العيب فله أن يرد، خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد. يهو هذا ناظر إليهم طائفتين، طائفة إذا اشترى جارية وبعد إلى ستة أشهر فرآها لم تحض، طفل يشترى جارية وستة أشهر ما يقول لها ناوي النثور، ما يلمسها، ما يقبلها، لا ينتفع منها، لا يستخدمها، هذا أشبه بأنياب الأغر الأغوار، خلينا نقول على الحجرة يعني شو؟ حتى الغرق راح يجيكم حدث، فلا يمكن تخصيص هذه الرواية. نقول بلي هذا مخصص بما لو فرض أنه لم يتصرف فيها، لم كذا. وكذا ما ورد في أحداث المن مملوك، فإنه إذا أن مملوك ظهر عيب في أثناء السنة يعني عقب تسعة أشهر، هاي يعني ما استفاد من العيب كله ما ظل شيء. قال خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كالنص برد الجارية، الجارية التي لم تحض بعد ستة أشهر، ورد الجارية إذا لم يطأها، ورد المملوك بل في أحداث السنة نظر بل منع، خصوصا معاقد الإجماع. أنت قلت معاقد الإجماع، يا معاقد الإجماع هذه، فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة. مو المدار على التصرف، العبرة بالرضا بالعقد. المدار عندهم على شنو؟ الرضا بالعقد. فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف، خصوصا ابن زهرة في الغنية، حيث إنه اختار ما قوينا من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغيره. ما حصلت لك على ناصر شيخنا؟ قال بلي، أنقل لك عبارتك. حصل لي ناصر آخر. ابن زهرة وين؟ في الغنية، حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغيره. احنا شنو قلنا؟ تذكروا شنو قلنا؟ قلنا بعد العلم المدار على التصرف الدال على الرضا، قبل العلم مغير للعين. هذا اللي قلنا. قال قدس سر. من اللي قال؟ من هو قدس سر؟ من هو اللي قال قدس سر؟ انت قال قدس سر علي فيك اليوم ابن زهرة. فقد قل الذي قال هو الذي قدس سره. قال قدس سره. وخامسها يعني مسقطات الرد، يعني الخامس، الخامسان من مسقطات الرد، التصرف في المبيح. يا تصرف الذي لا يجوز مثله، يعني التي لا تتحصل إلا من قبل المالك، التي تتعذر إلا من قبل المالك، الذي لا يجوز مثله إلا بملكه أو الإذن الحاصل له التصرف بعد العلم بالعين. هذا يوافقنا، لأنكم تتذكرون أي تصرف صدر ممن لا يصح منه التصرف إلا إذا كان مالك، هذا جمع محضر. هذا التصرف الدال على الرضا بالمعاملة. قال بعد العلم بالعيب، هذه بعد قيلون للتصرف زي شيخنا. التصرف في المبيح الذي، هذا يكون حد من قوسين، التصرف الحاصل له بعد العلم بالعيب فإنه يمنع من الرد لشيء من العيوب ولا يسقط حق المطالبة بالأرش. ليش؟ لأن التصرفات وش علال؟ لماذا أيها الشيخ قلتم أنه يسقط الرد ولا يسقط الأرش إذا كان بعد العلم بالعيب؟ قال لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب. إذا جعل المدار على الرضا وعدم الرضا، هل يوافقنا؟ هذا نفس اللي قلنا بعد العلم بالعيب، أي التصرف الذي يسقط الدال على الرضا بالبيع. وكذا حكمه لو كان قبل العلم بالعيب وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقص فيه كالقط، وإن لم يكن كذلك، أي كذلك؟ يعني ليس له دلالة على الرضا ولا يغير العين، ولا يغير العين، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعين إذا علم بعد ذلك. وإذا ولو لم يكن كذلك فله الرد بالعين إذا علم ما لم يكن أمة فيطأها، لوجود الروايات الخاصة أنه إذا وطأ الأمة، مع أن وطأ الأمة لا هو تصرف مغير للعين ولا هو يدل على الرضا، لكنه أخرجته الروايات تعبدا ما لم يكن أمة فيطأها فإنه يمنع من ردها لشيء من العيوب إلا الحبال للنص الخاص. انتهى كلامه. خوش عبارة ناسب مع مطلب الشيخ، خلاص مطلب وقد أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة. نفس كلامنا، نفس كلامنا،
يعني لأمان شيخ
الآن
يسلم معهم الشيخ،
بل الشيخ يسلم سيأتي بالنص تعبدان إذا وطأ الأماء فليس له أن يرد مع أنها قائمة بعينها. وحكي من المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن هذا عبارته سبق مطلقة، سواء كان هذا التصرف مغير أو غير مغير، كيف ينفع بيقول آه؟ لكن صرح بأن الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرعي، فالنتيجة ما بين عبارتين، فإطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير مغير، يعني التصرف غير المغير لا يسقط. نعم في المقنعة وفي المبسوط ذكر مطلبا حيث يظهر من الشيخ في المقنعة بالمبسوط المقنعة الشيخ المفيد أنهم يفصلون بين مورد العتق وبين موردي التدبير والهباء. هي مطلب جديد الشيخ نقله في العبارات. إذا اشترى عبدا وأعتقه قبل أن يعلم بالعيب أو وهبه قبل أن يعلم بالعيب أو دبره أنشأ معه عقد التدبير، أنت بل أنت بل أنت حر دبر حياتي. فهنا بعدما اعتقه أو دبره أو وهبه علم بالعيب فظهر العيب، فهل له أن يرد أو لا؟ هنا احنا ماذا قلنا تذكرون؟ احنا قلنا أن التصرفات الاعتبارية توجب عدم إمكان الرد، سواء كان هذا التصرف يمنع من الرد كالعيد أو لا يمنع، تصرف لازم أو غير لازم. ولكن الشيخ في المبسوط وفي أيضا وفي المظاهر المقنعة التفصيل بين مورد العتق وموردي التدبير والهبة، ففي مورد العتق لا يمكن الرد، ليس له الرد، له الأرش خاصة، أما في مورد التدبير والهبة فله أن يرد، فيبقى التخير بين الرد والأرش. وفرق، فما هو الفرق؟ قال ولا الفرق أن العتق بعد لازم لا يمكن رجوعه إلى العبودية، صار حرا ولا معنى لإرجاعه، أما التدبير والهبة فهي من الأمور الجائزة التي يمكن الرجوع فيها، فحيث إنه يمكن الرجوع فيمكنه الرد، فالفرق بينهما في إمكان الرد وعدم إمكان الرد. وظاهر المقنع مطلب جديد، وظاهر المقنع والمبسوط أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ردهما، رد الأمة والعبد، وإذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد وأرشل، لا ما سقط الرد، وفرق بينهما وبين العتق بجواز الرجوع فيهما دون العتق ويرده، اتضحت المناقشات سابقا، ويرده أولا مرسل الجميل يا شيخنا تقول متى ما تصرف في العين ولو تصرفا اعتباريا حسب ما فهم الشيخ بأنه موجب لسقوط الرد، وليست العبرة كما بينت قبل أول الدرس إمكان الرد وعدم إمكان الرد، فإن التصرفات الاعتبارية إحداث في العين وتغيير فيها. ثانيا إذا جواز الرجوع وعدم جواز الرجوع لا ليس هو المدار. ثانيا بأنه فلي بأن الهبة والتدبير إذا كان المدار إيش كان نقضي؟ إذا كان المدار على جواز وعدم الجواز مقتضى هذا أنه لو باع العين ببيع خياري وكان له الخيار فيمكنه أن يرد، فحينئذ لا يسقط الرد. إذا اشترى عبدا وقبل أن يعلم بالعيب باعه ببيع خياري وضع، ثم التفت إلى أنه العين ترى معيبة هل تقولون أنه له أن يرجع؟ ما يلتزمون بالرد مع أنه يمكن الإرجاع. إذا ليس المدار على إمكان الإرجاع وعدم إمكان الإرجاع، وأنتم تلتزمون في موارد يمكن فيها الرجوع، ولكنهم تقولون ليس له أن يروح. قال ويرده مع أن مثلهما، أي التدبير والإباء، تصرف يؤذن بالرضا. هذا محل إشكال من الأشياء. قاعد يتكلم قبل العلم وبعد العلم، شفتين؟ هذا إشكال. أنا أعلمون محل إشكال اللي ذكر الشيء. الشيخ شريني بيجي يقضى عليهم، أنا ما ذكر أنه هذا رضا بالبيع، وكل من رضي بالبيع فيسقط الرد. هو يقول كلامنا قبل العلم بالعيب لا بعد العلم. والهبة والتدبير قبل العلم بالعيب لا يدل على الرضا، حيث الكلام لا قبل العلم.
يا شيخ محاكمة لما ذهب إليه القوم علماء قطع النظر عما ذهب إليه الشيخ.
الشيخ ما التزم قبل.
لا الشيخ ما يلتزم.
لا هم ما يقبلون الآن. هو الآن كلامنا أنه هو الإشكال. هو هؤلاء يفصلون، هل يصح أن تناقشهم بأنه الرد يتحقق لأنه التزم عملا بالبيع؟ ليش؟ لأنه تصرف تصرفا يدل على الالتزام. لا ما يمكن أن تناقشهم. هو لا يلتزم الشيخ بهذا.
هو الشيخ ما يلتزم بس
وش قاعد تناقش الشيخ الآن؟ ما يمكن تناقش الشيخ بكلمة.
لا أقصد
الشيخ الأعظم، الشيخ الطوسي. لا الشيخ الطوسي لا يلتزم بذلك، ولهذا فرق بين العتق والتدبير والهبة. ما يلتزم بذلك، ما الظاهر يلتزم. خذ قبل العلم، قبل العلم ليس هناك دلالة على الرضا. قال ويرده مع أن مثلهما التدبير والهبة تصرف يؤذن بالرضا مرسل الجميل، فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في قامة العين أو لم تقام العين. ولذا اعترض عليهما الحلي بالنقض بما لو باعه باع العبد المبيع باع العبد المعيب بخيار. واضح؟ لو باعه باع شنو يعني؟ العبد المعيب بخيار. ثم اطلع مع أنه لم يقل أحد من الأمة من الأمة بجواز الرد حينئذ، مع أنه يمكنه أن يرجع بعدما ذكره. بلي ماذا الذي ذكره؟ إن الذي يقتضي، هذا الذي ذكره، إن الذي يقتضي أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده، ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرفون. قال بلي ذكر هذا بعدما ذكره، يعني بعد ذكر أول شيء ذكر هذا، بعدين ذكر نقض عليه بما لو باعه بخيار. بخيار وضع عبارة. وبالجملة فتعميم الأكثر النتيجة، أعطنا النتيجة خلاص. قال وبالجملة فتعميم الأكثر لأفراد التصرف مغير وغير مغير مع التعميم لما بعد العلم وما قبله مشكلون. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة، قال أنه لا مشكل إسقاط الخيار، مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر. ما هو عليه الأكثر؟ أن مطلق التصرف مسقط قبل العلم أو بعد بعد العلم، مع أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة. هذا تمام الكلام في هذا المسقط. المسقط الثالث تلف العين يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مطالب أسهل، ولكن أسهل في ذلك.